لله رب العالمين. قلنا إن الأسئلة المطروحة في الاستتئام التي لا بد للفقيه من أن يجيب عليها هي ستة. فإذا حصلت عملية الاستتئام التي شرحناها وتمكنا من هذه، فهنا أسئلة ستة. السؤال الأول: هل يجوز لنا أن نعمل على إيجاد أجنة متعددة من لقيحة واحدة بالصورة المتقدمة، حتى إذا كانت الأجنة قد وصلت إلى 32 جنين؟ هذه الخلية انقسمت إلى 32 خلية جنينية، خلية جنينية انقسمت إلى 32. هل يجوز لنا أن نرقع هذه الخلايا 32، نرقع الجدار الخارجي؟ حينئذ كل واحدة من هذه الخلايا تصبح خلية أم، خلية جنينية توجد إنسانا. فنزرع 2 في رحم هذه المرأة، و2 في رحم هذه المرأة، و2 في رحم هذه المرأة، وهكذا. فيأتي لنا ب32 جنين، 32 مولود متشابهين. أو نزرع كل خلية أم بعد أن رقعنا الجدار الخارجي، نزرعها في رحم امرأة، فيأتي 32 جنين متشابهين، 32 مولود متشابهين. تجوز هذه العملية أو لا تجوز؟ بعد أن كانت ممكنة، يجوز إعمالها في الخارج أو لا يجوز؟ وعلى الرأي الثاني أن هذه الخلية الجنينية تنقسم إلى 128، فنأتي نرقع هذه الجدارات الخارجية المتمزقة قبل أن تتوجه إلى تكوين الأعضاء، نرقعها فتكون كل واحدة من هذه 128 خلية، كل واحدة خلية أم، يعني تنتج مولودا. 128 توأم عندنا على القول الثاني، لأن العلماء قد انقسموا إلى قسمين. بعضهم قال الخلية الجنينية تنقسم إلى 32 ثم تتوقف وتذهب هذه الخلايا لتكوين الأعضاء، بعد ما تنقسم قسم يروح يسوي العين، قسم يروح يسوي الرجل. بعضهم يقول لا، تنقسم هذه الخلية الجنينية إلى 128 خلية ثم تذهب هذه الخلايا لتكوين الأعضاء. فإحنا قبل أن تذهب إلى تكوين الأعضاء نرقع هذه الخلايا التي انقسمت، فيصير عندنا نزرع هذه الخلايا في رحم النساء، فيصير عندنا لهم 32 توأم على القول المشهور. وأكو قول يقول لا، تنقسم إلى 128 خلية، فيصير عندنا 128 توأم. يجوز هذا العمل أو لا يجوز؟ هذا السؤال الأول. ثانيا، إذا استعملنا 4 من هذه الخلايا الجنينية التي رقعنا الجدار الخارجي ووضعناها في رحم امرأة، بقية هاي التي رقعناها، هذه البقية، هل يجوز قتلها أو لا يجوز قتلها؟ وضعناها في جهاز التبريد، هذه الخلايا الأخرى ما احتاجت إليها الأم، الأم نجحت هذه العملية من الزرع فأنتجت توأمين مثلا، ما تحتاج بعد إلى هذه التي وضعناها في التبريد، فهل يجوز قتلها؟ مع أن هذه ملجأ نشوء إنسان، هاي خلية أم، هاي خلية أم، هاي باشر تصير إذا خلينا في رحم امرأة تصير ولد. يجوز قتلها أو لا يجوز قتلها؟ هاي السؤال الثاني. السؤال الثالث: هل يجوز هذه الأجنة المبردة إذا ما احتاجت إليها الأم، هل يجوز إعطاؤها إلى امرأة أخرى؟ الآن يأتي الكلام عليها، الآن يأتي الكلام عليها. آخر إحنا موعدنا روايات تقول المرأة تشرب الدواء فتلقي ما في بطنها، الإمام قال لا نهي. قال له إنه نطفة. النطفة بعد. قال إنه أول ما يخلق نطفة. نعم الآن لقيحة، الآن حيمن الرجل مع بيضة المرأة تلاقحا، هاي نطفة، هاي نطفة. النطفة تطبق على مني الرجل لوحده، هاي النطفة يجوز قتلها لأن هاي مو ولد، هاي 23 كروموزوم. هذا يجوز الإنسان أن يعتل عن زوجته فيلقي ماءه خارج الرحم، هذا في روايات. إما يجوز مطلقا أو يجوز معلم المرأة، هذا كل العلماء يكتب به، لأن هذا ليس منشأ إنسان، هاي 23 كروموزوم، هذا مستحيل لوحده يصير ولد. أما إذا هاي 23 كروموزوم تلقحت مع بويضة المرأة، هذا مبدأ إنسان، هذا يصير إنسان، هذا إذا وضع في مكانه المناسب من الرحم هذا يصير إنسان. فالرواية تقول لا يجوز إلقاؤه، أن الأم تشرب الدواء فتلقي ما في بطنها. راوي قال بعد هذا ما عنده أعضاء، هذا نطفة، نطفة. النطفة تطلق على التصاق الحيمن بالبويضة في اليوم الأول فإنها نطفة، يوم الثاني نطفة، يوم الثالث إلى أن تصير علقة. بالأربعين يوم الأولية نطفة، بالأربعين اليوم الثانية علقة، بالأربعين اليوم الثالثة مضغة، وهكذا. طيب إذن الإمام قال له إنه أول ما ينشأ نطفة، طبعا شال الإنسان أول ما ينشأ شنو؟ هو نطفة، إذن ما يجوز. فإذن سؤال أول، هل يجوز تكوين توائم 32 متشابهين في مرحلة واحدة نزرعهم في الأرحام؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، الزايد من هذه الخلايا الجنينية اللي سويناها، الزايد حق اضطراب التبريد، ما احتاجت المرأة الأولى، والمرأة الأولى قد لا تنجح عملية الزرع، فنأخذ أربعة ثانية نضعها في رحمها، نجحت العملية الأولى، البقية شو نسوي بهن ذنب بالتبريد؟ نقتلهن؟ يجوز قتلها. هذا السؤال الثاني. سؤال ثالث، هل يجوز إعطاء هذه الأجنة التي في التبريد إذا ما احتاجت إليها الأم، نعطيها إلى سيدات أخر لوضعها في رحمها، أو نبيعها لسيدات أخر، يجوز أو لا؟ فإذا أعطيناها إلى سيدات أخر وحملت بيها وإجتي، منو أبو هذا الطفل؟ منو أمه؟ أم الطفل هذه التي هي حضنته ووضعته في رحمها 9 أشهر، هاي الأم، وأبو زوجها، أولاد أبو الأم ذولاك اللي منهم الحيمن ومنهم البيضة، وهذه أم حاضن، أي السؤال الثالث. السؤال الرابع، هل يجوز أن نستفيد من هذه الأجنة المبردة التي وضعناها في التبريد لزرعها في رحم الأم لأجل أن نداوي الولد الأول؟ يعني الولد الأول الذي جاء ونجحت الزرعة الأولى، الآن تمرض، الآن تمرض يحتاج إلى كلية، هل يجوز أن نزرع أجنة أربعة في رحم الأم نفسها لأجل أن يأتي هذا الجنين الجديد فنأخذ منه كلية إلى الأول؟ يجوز تنسوي أو ما يجوز؟ الأول يحتاج إلى قلب، قلب مريض، فنزرع هذه اللقيحة، نزرع هذه الأجنة في رحم الأم حتى يطلع ناخذ قلبا نطي إلى ذاك الأول وهذا يموت. يجوز هكذا أن يستفاد من الأجنة المبردة لزرعها في رحم الأم لأجل الاستفادة من الأعضاء، الكلية الذي يتمكن الطفل الجديد أن يعيش بكلية واحدة، والأول نعطيه الكلية مات الثاني يعيش. هذا السؤال الرابع. السؤال الخامس، لا، هل يجوز أن نزرع الأجنة الفائضة في رحم الأم لأجل أن يأتي ولد نأخذ قلبه، قلبه الذي لا يعيش بدوني نعطيه للأول، هذا يجوز أو لا؟ هذا السؤال الخامس. السؤال السادس، أن هذا الولد الذي عاش 10 سنين فمرض بمرض عضال وهو سرطان الدم، هل يجوز أن نزرع خلايا الجنينية الأخرى المبردة في رحم الأم، فيأتي ولد، هذا الولد يعلم أنه هو توأم لذلك الولد، وذلك الولد في السنة 20 أصيب بسرطان الدم، إذن هو سيصاب بسرطان الدم أيضا في سنة 20 للوراثة، لأنه توأمه. يجوز هكذا أن نوجد جنينين توأمين يفصل بين عمريهما سنوات، فيرى الصغير مستقبله فيما يعرض لتوأمه من أمراض وراثية يعلم أنها له بالمرصاد. هذه جملة أسئلة ستة لا بد من الجواب عليها. نحن في تلك المرحلة قدمنا استفتاء إلى السيد الحائري، سيد كاظم الحائري، فأجاب عن هذه الأجوبة الستة، فقال نذكر الفتوى ثم نذكر دليله على الفتوى. قال: أولا، تقسيم اللقيحة إلى 32 لقيحة كلها نرقع الجدار السميك فتكون كل واحد منها خلية أم، قال هذا العمل جائز بشرطين. الشرط الأول أن لا تكون هناك مخاطر على حياة الجنين الذي سوف نقسمه والذي تقسم فنرقع الجدار السميك، أن لا يكون هناك خطر على حياة الجنين الذي تقسم. فهذه الخلية لما تنقسم إلى اثنين، والاثنين تتقسم صير أربعة، الأربعة تتقسم صير ثمانية، هذا الجنين. إحنا إذا رقعنا الجدار المتمزق من الخلايا الثمانية، هل يوجد هناك خطر على الجنين؟ يوجد خطر على الجنين، هذا الجنين سوف يموت. هذا هاي الخلايا الثمانية إذا رقعنا الجدار كلها تموت. يقول إذا كان هناك خطر على حياة الجنين أو خطر على حياة ما سيكسى جلدا، يعني نرقعه، الخطر على هذه، إما الخطر عليها جميعا أو الخطر على بعضها، هذا الذي يصبح منشأ طفل جديد. إذا ماكو خطر على حياة الجنين وحياة ما سيكسى جلدا، ولا يوجد هناك خطر على الصحة، الخطر على الحياة يعني موت، الخطر على الصحة يعني سوف نوجد توائم مريضة. يقول إذا ماكو خطر على حياة الجنين وحياة ما سيكسى جلدا ولا أكو خطر على صحتهم، هذا تحقق الشرط الأول، إذن يجوز. ما هو الشرط الثاني؟ قال الشرط الثاني أن لا نستعمل هذه الأجنة في أرحام النساء في مرحلة واحدة، بحيث يجون 32 جنين متشابه يخربطون الحياة الاجتماعية، يخلون بالنظام، لأنه ذول كلهم متشابهين، فإحنا إذا كلهم متشابهين راحوا واحد يجرم، وش نسوي؟ شرد. بعدين من الذي أجرم؟ هذا أو شبيهه أو شبيهه أو شبيهه، كلهم نعاقبهم، ما يصير، من عاقب المجرم هم ما يصير، اختلال نظام. واحد تزوج، دخل الثاني على زوجته فوطاها، من الذي وطاها؟ هم 32 واحد زوج، البقية واحد الذي مو زوج، من الذي وطاها؟ هاي خالد أنه وطاني أخوك، من هو؟ كل من يقول مو أنا. فنعاقب الجميع، وما يصير على الواحد هو المعتدي. واحد داخل بكالوريا يريد يمتحن، ما دخل وراح أخوه، حصل على حق ليس له، أخوه أشطر منه فنجح بالامتحان. واحد شاهد، هذا الشاهد ما موجود، راح أخوه ما موجود شاهد، وهكذا إيجاد 22 ولد توأم متشابهين 99%، هذا يؤدي إلى اختلال النظام. فيقول السيد الحائري: يجوز إيجاد 22 جنين متشابه بشرطين. الشرط الأول أن لا يكون هناك خطر موت على الجنين أو على ما سيكسى جلدا، لا خطر موت ولا خطر على الصحة. أي أولا، الثاني أن لا يكون هذا العمل يعمل في مرحلة واحدة يؤدي إلى اختلال النظام. حالة الأولى مالت التوأم، هذه الحالة الأولى مالت التوأم إحنا ما سويناها، فإذا حصل اختلال نظام بنسبة 2 توأم يحصلها اختلال نظام، لأنه هذا الذي يعمل عملا وينكر، فمن شخص منه هذا أو هذا؟ إذا كان التشخيص غير ممكن هذا اختلال نظام، لكن إحنا ما وجدنا، أوجدته الطبيعة، أوجده الله، إحنا شنو كلامنا؟ إحنا قاعد نسوي فهذا عمل يؤدي إلى اختلال النظام. يقول لا يجوز إذا كان يؤدي إلى اختلال النظام فيوجب عدم تشخيص الظالم من المظلوم. إذا واحد منهم ضرب الثاني ضرب مبرح، عقب أسبوع راحوا اشتكوا على الضارب، في الدور الضارب يقول أنا اشتكيت، هو ضارب يقول أنا اشتكيت، لكن وقت المظلوم يضربوه الضارب يضربوه، يعني يؤدي إلى اختلال النظام. إذا هم 32 وصارت معركة بيناتهم وظلهم ضارب ثم صارت شكاية، يوم الثاني يجون دول المضروبين المشتكى عليهم يقولون احنا الشاكين، احنا الشاكين. سيقولون البصمات حسب الظاهر، البصمات بحسب الظاهر انها غير متشابهة، هذا اذا اخذنا بصمته، اذا قبل ان ناخذ بصمته فالظالم يقول انا المظلوم، قبل ان ناخذ بصمته فيصير اختلال النظام قبل اخذ البصمة. على كل عام، فلا نعرف الظالم من المظلوم، ولا نعرف المحرم من غير المحرم. اذا تزوج انسان بزوجة فهي محرم عليه، فيأتي النسخة يقول انت زوجتي، هذا الذي هو شبيه 100% وما الى ذلك من المشاكل. اذا مع انتفاء هذين الشرطين يجوز ان نوجد اجنة متشابهة او 32 توأم مع عدم هذين المحذورين. اولا ان لا يكون على الجنين مخاطرة على حياته، ولا يكون على التي رقعت الخلية التي رقع جلدها ان لا يكون خطر على حياتها او على صحة الجنين. لو حياة الجنين نصف. نعم
لا. أن
لا يكون هناك مخاطرة، اطمئنان بالخطر، سموه علم اطمئنان. إذا قال العلماء أنه يوجد خطر على الجنين، خطر موت أو خطر صحة، صحة تتزهور، يقول في هذه الصورة ما يجوز لنا أن نعمل هذه التوائم التي يوجد خطر عليها أو على صحتها، هذا أولا. ثانيا أن لا نعمل هذه التوائم في عرض واحد، يعني خلي واحد نسويه هذه السنة واحد نسويه بعد 5 سنين، فيصير بين التوائمين 5 سنين يصير تمايز، الثالث نسويه بعد 5 سنين فصار 3 توائم متشابهين، لكن تمايز أكو بالعمر. فاثنين وثلاثين توائم نسويهم لكن بين كل واحد وواحد 5 سنين، هذا تمايز، هذا تمايز لا يؤدي إلى اختلال النظام. أما إذا زرعناهما في أرحام النساء في مرحلة واحدة وجاءوا في وقت واحد فالتمايز ينعدم، إذا تمايز ينعدم ذولا يخربطون النظام إذا دخلوا في المجتمع. طبعا إحنا أخوهم منسوا بس 32 سوينا 32 من هاي المرأة، سوينا 32 من هاي المرأة، سوينا 32، فإذا المجتمع غير متمايز بالأفراد وهذا يؤدي الى اختلال. هذا الجواب على السؤال الاول. اما السؤال نعم اذا كان يؤدي الى اختلال النظام، اقل اثنين يمكن ان تخلي واحد بالنجف واحد بالبصر تفصل بينهما مسافة، اما 32 و32 و32 وهكذا، يعني سوينا عمليات كثيرة اهنالة اختلال النظام يكون اوضح، ذاك يمكن ان يسيطر عليهما. اما اذا 32 سيطر عليهما جدا نادرة، 32 من شق من امرأة ثانية، 32 من امرأة ثالثة، السيطرة على هؤلاء لحفظ النظام جدا مشكلة. السؤال الثاني انه الذي يحفظ في التبريد من هذه اللقيحات، صارت عندنا هاي خلايا كلها خلايا ام، ازرعنا 4 البقية 28 خليناها في التبريد، هناك ما احتاجيناهن حتى نزرعهن مرة ثانية، لأن العلماء الذي أوجد طريقة الاستثمار ايش قالوا؟ قالوا نحتاج هذه اللقائح في حالة ما إذا لم تنجح الزريعة الأولى، الزرع الأولى ما نجحت، نحتاج أن نطلعهن نزرعهن في رحم الأم مرة ثانية. ما نجحت الزرعة الثانية نطلعهن في وقت آخر نزرعهن في رحم المرأة حتى تحصل على طفل، هي صاحبة البيضة. نقول إذا نجحت الزريعة الأولى البقية شلون؟ نقتلهن ما يخالف؟ سيد العالي يقول لا ما يجوز قتلهن، ما يجوز، هذا مبدأ نشوء إنسان، وعندنا أدلة لا يجوز قتل مبدأ نشوء الإنسان، لا يجوز قتل مبدأ نشوء الإنسان، رواية معتبرة. وأكو عندنا روايات تقول إذا أسقطت المرأة النطفة فعليها 20 دينار، هاي كفارة، فالنهي مع هذه الكفارة، هذا الكفارة دليل على حرمة العمل. فإذا أسقطت المرأة المضغة التي هي بعد النطفة عليها 40 دينار ذهبي، إذا أسقطت المرأة عندنا نطفة ومضغة وعلقة، إذا أسقطت علقة عليها 60 دينار، عليها 60 دينار، هذه كفارة. هذا هم دليل على عدم إسقاط هذه الأمور من رحم المرأة. فإذا النطفة إسقاطها حرام. يقول سيد حاري، يقول نحن احتمال أن هذن اللقائح ما نحتاجهن، خلي نحفظهن بالتبريد قبل ترقيع الجدار الممزق. يعني اللقيحة الأولى من تتقسم إلى 2، قسمت إلى 2، نركع الجدار الممزق بالطحالب البحرية، صار 2 كل واحدة خلية أم، انقسم صار 4، نركع الجدار السميك، الأربعة انقسم صار 8 هم نركع، إلى صار 16، من يصير 16 أنت إلى 4 لاني ركع صار 4 كل واحدة أم، من يصير 8 لا تركع الجدار السميك، من يصير 16 لا تركع الجدار السميك، الآن صار 16 ركع 4 من عندهم، البقية شيلهم احفظهم في التبريد، بعد ما ينقسمن بالتبريد يعني ينقسمن في الأوضاع الاعتيادية، الأربعة ازرعهم، الأربعة كل واحدة من عندها لما ركعت الجدار السميك صارت خلية أم، يمكن أن تعطي جنين، ازرعي في رحم المر الأم، إذا نجحت إجت 4 توائم، إذا واحد مات إجت 3 توائم، إذا 2 مات إجت توأمين، إذا مات الثاني إجي 1 طفل واحد، ازرعي في رحم الأم، البقية ضمن بالتبريد بدون ترقيع الجدار. لا ما ينقسم يرحب بالتبريد تبرد تنقسم تنقسم، لكن إذا وضعها بالتبريد بعد ليس لها ظروف الانقسام، ليس لها ظروف الانقسام، لأن الانقسام له ظروفه الخاصة. أما إذا وضعت في التبريد قبل أن تنقسم يقول ها هذه التي وضعت في التبريد هذه ليست جو آخر. ركع الجدار السميك صارت خلية أم إذا احتاجت، ما احتاجتها ليش أقتلها ما يخالف، لماذا؟ لأن تلك ليست مبدأ نشوء إنسان، ليش ما تصير إنسان، ليش الآن ما تصير إنسان، مبدأ نشوء إنسان ما تصير. فيقول ما يحفظ في التبريد يجب أن يحفظ بلا جدار كي يجوز قتله بعد ذلك، إذ بعد صنع الجدار له يكون إذ بعد يكون حاله حال الجنين الأصلي بعد صنع الجدار له الذي يحرم قتله، أما قبل صنع الجدار له فحاله حال المني الذي يجوز إهداره بمثل العزل في وقت المقاربة، أو قل حال إسقاط منشأ النطفة قبل انعقاد النطفة. مو يخلون لولب في رحم المرأة، هذا اللولب شغله يسقط النطفة وهي المني قبل أن تتلقح بالبيضة، يسقطه قبل التلقيح، يسقطه مو بعد التلقيح مثلا. أسام بناء على هذا يقولون يسقط الحيمن قبل أن يلقح، بعضهم يقول يسقط قبل التلقيح، يقول حيكون حال هذا الذي حفظ بالتبريد حاله حال المني الذي يسقط قبل التلقيح، أما إذا أسقط بعد التلقيح هذا ما يجوز. إذن الجواب الثاني عرفنا أنه لا يجوز قتل اللقيحة التي هي مبدأ نشوء إنسان، فلنحفظ تلك الخلايا قبل صنع الجدار لها فإنها لا تكون جنين ويجوز قتلها كالحيمن المنوي الذي يجوز إهداره. ثالثا السؤال الثالث كان عبارة عنه هل يجوز إعطاء الأجنة المبردة إلى سيدة أخرى ليست هي صاحبة البيضة وليس زوجها هو صاحب الحيمان؟ هنا السيد الحاري يقول نعم لا دليل على حرمة ذلك، خلنعطي هذه الأجنة الملقحة نعطيها إلى امرأة أخرى، لأن هذا مبدأ نشوء إنسان، هذا مبدأ نشوء إنسان، وهاي المرأة قاعد حفظه، هاي قاعد حفظه، شكو بي؟ شنو الدليل على المنع؟ يقول لا دليل على حرمة ذلك، يعني إعطاء الأجنة الفائضة عن الحاجة إلى امرأة أجنبية عن المني والبيضة، يقول لا دليل على حرمة ذلك بعد سقوط اسم المني عن النطفة. هاي النطفة لما تلقح الحيمن بالبيضة سميناها نطفة، لكن يا نطفة نطفة جنينية مو مني، المني هم يسموه نطفة، هاي نطفة جنينية يعني صارت جنين، هاي نطفة اللي إذا أسقطت من رحم المرأة عليها 20 دينار. أبتمول الآن هذه، يقول هذه ما هو المانع أن هذا جنين الآن، هذا مبدأ نشوء إنسان، الحيمن من فلان، البيضة من فلانة، فلانة ما خلت برحمها، تجي أنا خلي برحمي أنا أحفظه من الموت، قتل ما يجوز، هذا جنين، هذا مبدأ نشوء إنسان، قلنا أكو أدلة قتل ما يجوز، تجي امرأة تقول أنا أحفظه أضعه في رحمي، يوضع هاي الآن يولد، هاي المرأة سوت حرام؟ لا، عندنا أدلة تقول ملعون من ألقى نطفته أو ماءه في رحم يحرم عليه، يعني ملعون من أدخل نطفته في رحم يحرم عليه، يعني إذا أتسوى الزنا مع رحم يحرم عليك، الزنا هو إدخال الآلة في فرج المرأة وهذا الزنا. أكو شيء آخر قذف الماء في الرحم هذا فشيء حرام، الزنا الذي هو إدخال الآلة في فرج يحرم عليه، ثانية وضع المني في الرحم. خب هنا في هذه العملية زنا أكو، أدخلنا الآلة في فرج ما ألقينا النطفة اللي هي 23 كروموز في الرحم المرأة الذي مرض بالشارع ملعون من ألقى نطفته، نطفته مو جنين، في رحم يحرم عليه، هذه اللقيحة لما نضعها كان زنا؟ لا، هذه خليناها في رحم المرأة؟ لا مو من، هذا جنين متزوجة وغير متزوجة. تصدموها الآن آباء، خليك الآباء مشكلة الآباء الآن أجاوبك. محارم غير محارم ما يهمنا. الآن هاي المرأة تقول هذا الجليل جنين هذا مرجع بشو انسان. فاذا ملعون من القى نطفته في رحم يحرم عليه. ماذا شمل هاي الصورة؟ خلا اكمل. هذه لا تشمل هاي الصورة. لا هو الزنا لا هو القاء المني في رحم يحرم عليه. لذلك يقول لا دليل على حرمة ذلك بعد سقوط اسم المني عن النطفة. بعد ما نسميه مني هاي لقيحة. هذا نبدأ بشو إنسان. لأن إدخال ذلك في رحم المرأة لا يعني إدخال المني في رحم امرأة محرمة كي يشمله دليل حرمة ذلك. وأبوه هنا من الأبو؟ الأبو يقول وأبوه هو صاحب المني وأمه صاحبة البيضة. هاي شنو؟ هاي أم حامن. هاي أم حامن. قال أكمل هو هاي الفتوى. يقول وأبوه هو الذي ولده يعني تولد منه يعني صاحب المني. وأمه هي التي ولدته يعني صاحبة البيضة. أما الذي تضع هذه اللقيحة في رحمها ويكون رحمها بخدمة الجنين هي أم حاضن وليست أم حقيقية. نعم نقول هي محرمة عليه، الجنين ما يقدر يتزوجها. لماذا؟ لأولويتها من الرضاع. كيف الرضاع إذا ارتضع منها 15 رضعة تحرم عليه؟ الآن هذا تكون من يعني نشأ وتربى على دمها وفي رحمها، فهي أولى من الأم المرضعة التي تحرم عليه. هي ليست أم. انتبهوا لهذه المسألة. هذه المسألة أنها ليست أم. السيد الخوي رضوان الله عليه يقول أمه هي التي ولدته يعني هي. وهذا خطأ سوف يأتي. أن الوالدة ما تولد الولد منها، وهذا تولد من المني والبيضة. هذا التولد، تولد يعني البذرة لما خليها بالقاع تصير شجرة. من أين صارت هاي الشجرة؟ من البذرة، من البذرة إلى الحيمن والبيضة. صاحب الحيمن هو الأب والبيضة هي الأم، لأن الولد تولد منهما. أما ريشة حضنته أبطت دم. أما ما تولد منها، تولد من الحيمن ومن البيضة. وسوف يأتي كلام أن ما ذهب إليه السيد خوي وذهب إليه المرزا جواد التبريزي من أن الأم هي الأم التي ولدته استنادا إلى الآية القرآنية إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. هنا الولادة تولد منه، مو تكون من، مو أنه خرج من بطنها. خرج من بطنها هذا ليس التولد. التولد الصحيح في اللغة العربية سوف يأتي ما تكون منه، ومو أنه ما وضعته يعني ما خرج من بطنها وما ولدته. الولادة مرة عند التكون ومرة الولادة يعني خرج من بطنها. لا، هذا ليس هو التولد. التولد ذات ما تكون منه. إذن يقول لا دليل على حرمة إعطاء هذه اللقيحة إلى امرأة أخرى. يعني أنا أقول من قل فنقول لا بأس بعملك. هاي حضرت الجنين من الموت. هذا الجنين هذا إذا تخليه موت إذن هي حضرته. إذا من قل أحسنتي على الأقل نقول جائز. أما الرابع الآن انتهينا. الرابع أنه نزرع الأجنة الأخرى لأجل أن نعطي كلية من عنده إلى أخوه. أخوه يحتاج كلية، وكلية هذا ترهم على أخوه.